أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحفظوه. إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اهدنا على أصول ديننا التوحيد والعدل والنبوة والإمام والمعاد يوم القيامة. اللهم وفقنا للعمل بفروع ديننا، الصلاة والصوم والزكاة والحج والخمس والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومحبة أولياء الله والبراء من أعداء الله تعالى برحمتك يا أرحم الراحمين. والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد صلاة تقر بها أعينهم ويرغم بها أنف شانهم من الجن والإنس أجمعين. وصلنا إلى هذه الفقرة من الزيارة الجامعة وخيرته وحزبه. الخيرة بكسر القاف وفتح الياء، الخيرة معناه المختار والمنتخب، وهو مأخوذ من الاختيار يعني بمعنى الانتخاب. فهذه الفقرة إشارة إلى أن الله تبارك وتعالى قد اختار أهل البيت، انتجبهم، اختارهم، انتخبهم، اصطفاهم على الملائكة المقربين. يعني الله تبارك وتعالى كان مقدوره أن ينتخب ملائكة، لكن اختار أئمة رسول الله وأئمة أهل البيت عليهم السلام وفضلهم على الخلق، على الإنس والجن، بل على حتى الملائكة المقربين. يعني في قصة الإسراء والمعراج جبرائيل عليه السلام يقول لرسول الله: لو تقدمت علمنا لاحترقت. يعني شنو أكو نار؟ لولا المقام عالي. وصل مرحلة رسول الله تقاب قوسين أو أدنى، يعني وصل إلى مقام بحيث جبرائيل لا يستطيع أن يحرق، مو لأنه يحرق، لا، لأنه المؤهلات في جبرائيل غير موجود، وإنما المؤهلات فقط في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبالتالي استطاع أن يقترب إلى ذاك المقام الرفيع. إذن هناك تفضيل من الله تبارك وتعالى لأئمة أهل البيت عليهم السلام على الناس أجمعين. وهناك أحاديث كثيرة ومتواترة تدل على هذا المعنى، منها حديث إسحاق بن غالب عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام في خطبة له قال فيها: فلم يزل الله تبارك وتعالى يختارهم لخلقه من ولد الحسين عليه السلام من عقب كل إمام، يصطفيهم لذلك ويجتبيهم. لاحظ الحكمة الإلهية في الاصطفاء والاجتباء، ويرضى بهم لخلقه. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وهذا الأجر لهم، يعني انتخاب أئمة أهل البيت من خلق أجمعين، رحمة من الناس أجمعين، اختارهم الله تبارك وتعالى وادخرهم. وعن الإمام الرضا عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله اختارنا معاشر آل محمد، واختار النبيين، واختار الملائكة المقربين، وما اختارهم إلا على علم منه بهم أنهم لا يوقعون ما يخرجون به عن ولايته وينقطعون به عن عصمته، كما ورد الحديث الأول في الكافي المجلد الأول، والحديث الثاني في بحار الأنوار المجلد 53. إذن نستدل على أن الله تبارك وتعالى لا يعلم، وكل فعل يفعله بحكمة ومصلحة. الله أعلم حيث يجعل أسأله. فكل شيء الكون يدار بأمر حكيم عليم يضع كل شيء في مواضعه. الاعتراض خاصة إذا كان الأمر راجع إلى الله وليس لأنفسنا وما ظلمناهم، ولكن إذا الأمر راجع إلى الله فيجب علينا أن نسلم أمورنا كلها لله تبارك وتعالى. تسليم منقطع، تسليم مطلق. الإمام الحسين في وقعة القصف: إلهي إن كان هذا يرضيك فخذ حتى ترضى. هذه مرحلة من التسليم لله تبارك وتعالى. بينما احنا لعله اقول البعض منا يعترض لامور بسيطه جدا، ولا يسلم امره لله ولا يتوكل على الله ولا يتقبل الله، فهذه من الامور التي تنعكس سلبا علينا خاصة ونحن نريد أن نسير في هذا الطريق ونتواصل ونتكامل، نسأل الله أن نوفق أجمعين. الكلام فعلا في العقيدة 20 وهي عقيدتنا في مشرع الإسلام. قال المغفر رحمه الله: نعتقد أن صاحب الرسالة الإسلامية هو محمد بن عبد الله وهو خاتم النبيين. احنا بينا انه تقرأ خاتم وتقرأ خاتم، خاتم يعني الذي ختم الانبياء، وخاتم بعضهم ان الشريعة الاسلامية تفيق بكل شيء، بالشرائع كلها كإحاطة الخاتم بالاصبع، بعضهم هكذا يبين هذا المعنى. وهو خاتم او خاتم النبيين وسيد المرسلين وافضلهم على الاطلاق، هذا افضلهم على الاطلاق، وليس يعبس بوجه العميان كما يقول اخواننا من ابناء العامه يحاولون ان يسووا صوره رسول الله ويذكروا روايات كثيره تحاول ان تحط من شان رسول الله هذا الشان العظيم وتصوره بانه يبول وهو واقف وانه رجل اعرابي وانه لا يعرف كيف يتصرف وليس لديه حركه سياسيه وان الى اخرها من هذه الروايات المدسوسه والموضوعه والمكذوبه على رسول الله. نحن نعتقد ان الرسول هو افضل الخلق، بل الله محمد افضل حتى من الملائكه، افضل حتى من جميع الملائكه، يعني المقام الذي وصل اليه رسول الله ياتي بعد الله تبارك. الله محمد علي إلى آخرها، وتنتم هذه السلسلة. كما أنه سيد البشر جميعا يتشرف آدم أن رسول الله لا يوازيه فاضل في فضل ولا يدانيه أحد في مكرمه. هذا الرسول الذي وصل هذا المقام، نجد أن عمر يقول أنه يهجر، دوني بالتاب أكتبوا لكم أبونا الرواية أن تفضلوا في بعدي، يقولون رسول الله يهجر يعني يهدي، رسول الله يهدي. الإنسان الجاهل اللي عقله ضعيف قد يصاب بهذا المرض، لكن إحنا لم نشاهد لحد الآن في تاريخ الحوزات العلمية الشيعية أن عالما من العلماء أو مرجعا من مراجعنا الذين توسوا قدسة أسرارهم قد أصابوا الهريان حتى وإن بلغ ما بلغ من العمر. فكيف برسول الله، فكيف برسول الله يصيبه الهذيان؟ يقول إنه يهدي، لا يوازيه فاضل في فضل ولا يدانيه أحد في مكرمه. ولكن حاولوا أن يشوهوا صورة رسول الله حتى إنه إذا رسول الله يشفو، رسول الله يخطئ، رسول الله يفعل كذا، إذا من عندما يفعل أبو بكر أو عمر أو عثمان أو هشام بن العاص إلى آخره، فإذا المسألة طبيعية فحاولوا أنه يصورون الأمر هكذا. ولا يقاربه عاقل بعقل، الله تبارك وتعالى إذا أحب الإنسان أكمل له عقل، إذا أراد أن يتكامل الإنسان الله يكمل له عقل. عندنا روايات كثيرة أدعي أشير لأنه إذا أردت أن تدعو فادعو بكمال العقل، ادعو بكمال العقل، إذا اكتمل عقل الإنسان قد الله سبحانه وتعالى يفتح له أبواب الخير. ولا يشبهه شخص في خلق ولا في خلق، وإنه لعلى خلق عظيم. الله تبارك وتعالى يقول وإنه لعلى خلق عظيم، ولكن يأتون ويقولون أن رسول الله يعبس بوجه العميان. هي نزلت في عثمان بن عفان عندما جاء عبد الله بن أم مكتوم، فهم يقولون لا نزلت في رسول الله، نزلت في رسول الله، ذلك من أول نشأة البشر إلى يوم القيامة. هنا نريد أن نشير إلى بعض الأمور على نحو العجالة. الأنبياء كلهم يجب أن يتصفوا بكل صفة توجب نجاحهم في غاية. الله تبارك وتعالى أرسل أنبياء كثيرين وإرسال الأنبياء لغاية وليس عدد. فلكي ينجحوا في هذه الغاية والهدف النبيل، إذا لابد أن يتصفوا بكل صفة توجب نجاحهم، صفات كثيرة كمالية لكي ينجحوا في هدفهم في غايتهم، وهي هداية الناس، وهي هداية الناس. ويشترط في الأنبياء أن يتحلوا بصفات معينة. لماذا؟ لكي تتهيئ الأرضية المناسبة لأولاد الناس. النبي لابد أن توجد في كل صفات الكمال لكي تنقاد إليه النفوس ولا تتنفر منه، وبالتالي تتحقق الغاية من بعثة الأنبياء، وهي هداية الناس وإرشادهم وإيصالهم إلى الطريق والصراط المستقيم. يعني مثلا من الأمور التي ذكرها علماء الكلام، يجب تنزه الأنبياء، علماء الكلام الإمامية على الله تعالى، يجب تنزه الأنبياء في أنسابهم من عهر الأمهات. لا يوجد نبي نستجيب العياذ بالله أن أمه تصف بصفة نبيئة أو بصفة رديئة، فلن يتصف ينزه في أنسابهم من عهر الأمهات وفجور الآباء، من عهر الأمهات وفجور الآباء. لماذا؟ لأن ولي هذه البيوت منفور عنه، فإذا الله أرسل نبي وكان من هذه البيوت هذا خلافا للحكمة، لأنه لا تتحقق له الغاية. نحن أناس عاديين الآن لا ننقاد من كان متصفا بهذا الشيء، حتى وإن تاب أو وصل إلى مرحلة معينة، لكن يبقى في النفس شيء، تبقى النقطة، تبقى هذه النقطة مسجلة. بخلاف وليد البيوت الطيبة، بخلاف نلاحظ أنه الآن مثلا المجتمع ينقاد إلى ابن العالم حتى وإن كان خطيرا، حتى وإن لم يكن عالما، ولكن بما أنك تدرك أن هذا ابن عالم وأنه من هذه السلالة الطاهرة وأنه من هذا البيت الطيب، فأنت تنقاد إليه حتى وإن كانت مثلا لم يصل إلى مرحلة متقدمة في العلم، بينما لعله هناك من هو أعلم منه ولكن هناك بعض الأمور المسجلة عليه فأنت لا تنقاد. هذا أمر وجدان يشعر به كل إنسان. النقطة الثانية، يجب تنزه الأنبياء في أبدانهم وخلقتهم من جميع الأمراض، يجب تنزه الأنبياء في أبدانهم وخلقتهم عن جميع الأمراض والعاهات الموجبة لوحشة الناس، الموجبة التفت، الموجبة لوحشة الناس. مرض الإنسان يستوحش منه كالبرص وغيرها من هذه الأمراض، هذه الأنبياء منزهون عن هذه الأمور لأنها تسبب النفرة، تسبب الوحشة، وبالتالي لا يحقق هذا النبي هذه الغاية التي أرسل من أجلها، وهي هداية الناس. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، مليء؟ نعم، وحلت هذه المشكلة. هارون أخي يكون في الآخر، لا بعضهم في أولها، بعضهم يقول الآية الشريفة وكلم الله موسى تكليما، هذا الأمر لأنه كلم الله تبارك وتعالى في شدة الارتباك وشدة الصعقة، فصعق موسى وخر موسى صعقا من ذلك الحادثة التي تكلم بها مع الله تبارك وتعالى، فصار في لسانه شيء، ولكن هذا ليس موجب لوحشة الناس، ليس موجب لوحشة الناس. في بعض الروايات أن رسول الله كان إذا أثار أنه ينزل من على جبل في مشيته، هذه لا توجب وحشة الناس، وكان بعضهم يستهزئ برسول الله يمشي وراءه ويقلد حركته ويزيد منها، فرسول الله كان يرى من أمامه ويرى من قدامه، وهذه الصفة يتصف بها رسول الله ويتصف بها الحجة بن الحزم، فالتفت إليه رسول الله قال كن على هذه، ما
فأصبح هذا الرجل يسير بهذا السير وأصبح على مثال الاستهزاء لآخرين.
فالأمر أنه موجب لوحدة الناس هذه ليس موجبا لوحدة. أيضا الأنبياء لا يتصفوا بالبلادة بل يتصفوا بأعلى درجات الذكاء والحكمة. الأنبياء لا يتصفوا بضعف الرأي بالبلادة ولا يتصفوا بضعف الرأي بل الأنبياء يكونوا في أعلى درجات الذكاء أعلى درجات الحكمة أعلى درجات الحزم. وشاورهم في الأمر فإذا عزمت توكل على الله. ولكن بعض الأحيان الذي يتصرف حسب الظاهر ويريد أن يؤكد مثلا أمر من الأمور فيستشير يعلم مثلا المسلمين على الاستشارة فيستشير وعنده الرأي المطلق. ولكن نعم يريد أن يبين هذا الأمر ولكن هو عنده الرأي. عندما استشار مثلا المسلمين في حفر الخندق أشار بحفر الخندق سلمان المحمد رضوان الله تعالى عليه ولكن هل هذا الرأي جديد كان على رسول الله؟ لا. هذه احنا بعض الآباء مثلا يتصرف مع أولاده هذا التصرف عند الرأي الصحيح ولكن يستشير مثلا أولاده ويشوف من هو من الأولاد سيقول الرأي الموافق لرأيه فيشجعه بهذا الطريقة وبالتالي هو حقق رأيه وشجع ابنه ونوع من السياسة أيضا نقطة أخرى يجب تنزه الأنبياء في أخلاقهم العامة عن سيئها في الأخلاق العامة وتعاملهم كقسوة القلب. يعني النبي لم يكن قاسيا قلبه وعدت رحمة للعالمين أو الطمع لن فضلوا من حولك ولو كنت فضلا غليظا لن فضلوا. آيات كثيرة تشير إلى أن رسول الله رحمة الله صلى الله عليه وسلم. والآن يعني بعض الطبانة يردد هذه يا رحمة الله الواسعة وإذا كان أهل البيت كلهم رحمة الله يعني رحمة الله المظهر لرحمة الله أهل البيت هم ظاهر رحمة الله تبارك وتعالى في الأرض. أيضا الأنبياء يتصفوا بالتواضع يتصفوا بالإيثار ويؤثرون على أنفسهم يتصفوا بالأمانة يتصفوا بالصدق إذن كل صفة كمالية الأنبياء يتصفون بها بل هم في زمانهم هم أكمل من في الوجود في زمانهم. والنبي في زمانه هو أكمل أهل زمانه. ولاحظ روايات ولكم في رسول الله أسوة حسنة هاي الأسوة والقدوة فيجب علينا أن نحاول قدر الإنسان أن نكون كما يدخل في أهل البيت وإلا فننحرف طبعا. ورسول علي بن أبي طالب هو نفس رسول الله إذن وأهل البيت كذلك نفس علي بن أبي طالب عليه السلام في الموازين والأمور الكمالية والأخلاق. فإذا نحن مأمورون بأن نتصف صفات أهل البيت عليهم السلام. يقول الله تبارك وتعالى فبما في سورة آل عمران آية 159 فبما رحمة من الناس لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. ولذلك في دعاء تعقيبات الصلاة تقول بالله اعتصمت وبالله أثق وعلى الله أتوكل 10 مرات. هذا أولا يسهل لك الأمور ثانيا تكون محبوب من قبل الله تبارك وتعالى وتسهل عليك كثير من الأمور. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصلح الإمامة إلا لرجل في 3 خصال ورع يحجزه عن معاصي الله. إذن كل شبهة الآن بهذه الأمور التي ذكرناها كل شبهة ورأي فاسد يبين أن الأنبياء غير معصومين أو أن مثلا يوسف عليه السلام أصى الله فهم لي وهم بها أو تفسير قاطب من هذه الأمور، هذه كلها يجب أن تصحح، هذه كلها يجب أن تصحح. أو نبي من أنبياء الله ينظر إلى زوجة أحد قوات جيشه فبعدها يرسله فيقتل ويتزوج، ومن هذه الأمور الموجودة للأسف الشديد عند بعض بقية فرق المسلمين والتي تشوه صورة الإسلام وتشوه صورة الأنبياء. إذن قال الثلاثة: ورع يحجزه عن معاصي الله، وحلم يملك به غضبه، وحسن الولاية على من يدي، حسن الولاية على من يدي، حتى يكون للرعية كالأب الرحيم، في أصول الكافي المجلد الأول صفحة 90 لعله المجلد الأول. الكلام فعلا في العقيدة 21. قال رحمه الله: نعتقد أن القرآن، إذن عقيدتنا في القرآن الكريم، نحن بينا بعض الإشارات حول العقيدة، هذه العقيدة المصنف رحمه الله يبين اعتقادنا بهذا الأمر. نعتقد أن القرآن هو الوحي الإلهي المنزل من الله تعالى على لسان نبيه الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، فيه تبيان كل شيء، فيه تبيان كل شيء، وهو معجزته الخالدة التي أعجزت البشر عن مجاراتها في البلاغ والفصاحة. 10 آيات لم يستطيعوا أن يأتوا، آية واحدة لم يستطيعوا أن يأتوا بها، وهم الذين وصلوا إلى أعلى درجات البلاغة والفصاحة في وقت، وفيما احتوى من حقائق ومعارف عالية لا يعتريه التبديل والتغيير والتحريف. إذن لا تبديل في كتاب الله العزيز، لا تغيير ولا تحريف، وهذا الذي بين أيدينا نتلوه هو نفس القرآن المنزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومن ادعى فيه غير ذلك فهو مخترق مغالط مشتبه، هذه آراء غير صحيحة، وكلهم على غير هدى، فإنه كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. يعني بعضهم بعض علمانا يقول أنه لو جمعت جميع القرائن الموجودة الآن في الأرض وأحرقت آخر قرآن لا يحتر، يعني النسخة الأخيرة، يعني لابد من وجود هذا الكتاب، وهذا الكتاب محفوظ وهناك حفظة لهذا الكتاب. ومن دلائل إعجازه أنه كلما تقدم الزمن وتقدمت العلوم والفنون فهو باق على طراوته وحلاوته وعلى سمو مقاصده وأفكاره. يعني الإنسان إذا قرأ كتاب أو كتابين أو ثلاث فإنه سيمل هذا الكتاب، أو إذا قرأه مرة أو مرتين أو ثلاث، إلا القرآن الكريم. يعني الإنسان إذا استوحش من وحدته فليقرأ القرآن الكريم، أنه سيجد فيه حلاوة وطراوة وسيعيش في أحداثه ومعانيه، ولا يظهر في خطأ في نظرية علمية ثابتة. كل النظريات الموجودة في كتاب الله العزيز لا يوجد فيها خطأ وهي صحيحة إلى يوم القيامة، ولا يتحمل نقض حقيقة فلسفية يقينية، على العكس من كتب العلماء. الآن مقارنة من كتاب الله العزيز كتب العلماء وأعظم الفلاسفة مهما بلغوا في منزلتهم العلمية ومراتبهم الفكرية، فإنه يبدو بعض منها على الأقل تافهة، بعض هذه الكتب التي ألفها أعظم الفلاسفة أو نابيا أو مغلوطا. كلما تقدمت الأبحاث العلمية وتقدمت العلوم بالنظريات المستحدثة حتى من مثل أعظم فلاسفة اليونان سقراط وأفلاطون وأرسطو طاليس الذين اعترف لهم جميع من جاء بعدهم بالقوة العلمية والتفوق الفكري. إذن يعني في وقتها الكتاب الذي يؤلف من قبل هؤلاء الأساطين يعتبر في القمة، ولكن بعد 20 سنة بعد 200 سنة تجد أن هذا الكتاب فيه أمور مغلوطة أو غير صحيحة، بينما كتاب الله العزيز لو بقي آلاف السنين فإن كل ما موجود فيه فهو في القدر، فهو هذا دليل على أنه كلام الله، وأن كل شيء مرسوم فيه بدقة وحكمة. ونعتقد أيضا بوجوب احترام القرآن الكريم وتعظيمه بالقول والعمل، فلا يجوز تنجيز كلماته حتى الكلمة الواحدة المعتبرة جزءا منه على وجه يقصد منها أنها جزءا منه، كما لا يجوز لمن كان على غير طهارة أن يمس كلماته أو حروفه، لا يمسه إلا المطهرون. وبعضهم يؤول هذه الآية أنه لا يعرف مكنوناته وأسراره إلا من طهرهم الله، وهم أئمة أهل البيت. إنما يريد الله يذهب عنكم الرجس أهل البيت وطهركم، سواء كان محدثا بالحدث الأكبر كالجناب والحيض والنفاس وشبه، أو محدثا بالحدث الأصغر حتى النوم، إلا إذا اغتسل وتوضأ على التفاصيل التي تذكر في الكتب الفقهية. كما أنه لا يجوز إحراقه ولا يجوز توهينه بأي ضرب من ضروب التوهين الذي يعد في عرف الناس توهينا، مثل رميه أو تقديره أو سحقه بالرجل أو وضعه في مكان مستحقر. فلو تعمد شخص توهينه وتحقيره بفعل واحد من هذه الأمور وشبهها فهو معدود من المنكرين للإسلام وقدسيته، المحكوم عليهم بالمروق عن الدين والكفر برب العالمين. فقط عن أن هناك آثار وضعية الآن من المتعارف عندنا أنه من يحلف بالقرآن كذبا فإن هناك أثر سيترتب عليه. العقيدة الثانية والعشرون، طريقة إثبات الإسلام والشرائع السابقة. المصنف رحمه الله يقول: لو خاصمنا أحد في صحة الدين الإسلامي نستطيع أن نخصمه بإثبات المعجزة الخالدة له. يعني ما الدليل على أحقية الدين الإسلامي؟ نقول الدليل هو الكتاب الله العزيز، وهذا الإعجاز موجود في كتاب الله، وهي القرآن الكريم على ما تقدم من وجه إعجازه، وكذلك هو طريقنا لإقناع نفوسنا عند ابتداء الشك والتساؤل اللذين لا بد أن يمر على الإنسان الحر في تفكيره وعند تكوين عقيدته أو تثبيته. أما بالنسبة للشرائع السابقة كاليهودية والنصرانية، فنحن قبل التصديق بالقرآن الكريم أو عند تجريد أنفسنا عن العقيدة الإسلامية لا حجة لنا لإقناع نفوسنا بصحته. يعني الآن لو توجه لنا السؤال: ما الدليل على صحة الديانة اليهودية؟ مو المحرفة الصحيحة، ما الدليل على صحة الديانة النصرانية الموسوية والعيسوية؟ ما عندنا دليل، احنا ما عندنا دليل، ولكننا عندما آمنا بكتاب الله العزيز صدقنا بتلك الديانات السابقة، صار عندنا يقين ولا نبحث عن الدليل ولا نبحث عن الدليل. يقول: عند تجريد أنفسنا عن العقيدة الإسلامية لا حجة لنا لإقناع. لماذا؟ يعني الآن جرد نفسك من الإسلام، يعني يقول الإنسان أنا الآن لا مسلم ولا يهودي ولا نصراني، شنو الدليل على أن المسيحية ديانة من الله تبارك؟ ما هو الدليل؟ لا يوجد، كل ما موجود هو قصص، وهذا القصص قد تكون محرفة أو مزورة. ما الدليل على الديانة اليهودية؟ يعني الآن لو قيل لنا، قال لنا يهود مثلا أن عيسى موسى عليه السلام كان يفعل كذا وكذا، وجعلنا قصص هذه وأصابه، ما الدليل على صدق هذا؟ إذن لا يوجد دليل على صدق اليهودية أو النصرانية، لكن عندنا دليل على صدق الديانة الإسلامية، وهو أن هذا القرآن الذي بين أيدينا والإعجاز الموجود فيه. ولا لإقناع المشك المتسائل لا معجزة باقية لها في الكتاب العزيز وما ينقله أتباعها، أتباع الديانة اليهودية والنصرانية الموسوية والعيسوية، وما ينقله أتباعها من الخوارق والمعاجز للأنبياء السابقين، فهم متهمون في نقلهم لها أو حكمهم عليها. من يقول هم فاسقين لنا؟ وليس في الكتب الموجودة بين أيدينا المنسوبة للأنبياء كالتوراة مثلا، المنسوبة لنا كالتوراة والإنجيل، ما يصلح أن يكون معجزة خالدة، لا توجد الآن فيها معاجز خالدة، تصح أن تكون حجة قاطعة ودليلا مقنعا في نفسها قبل تصديق الإسلام. لكن من الذي أيدها وصدقها وأثبت أنها على حق الإسلام؟ بل أن رسول الله قد صدق كل الأنبياء الذين كانوا قبله، وإلا كل الديانات السابقة وكل الأنبياء متهمون. رسول الله هو الذي ثبت صدقه
باعتبار المعصوم،
باعتبار العفو، باعتبار الحسن. وإنما صح لنا نحن المسلمين أن أي نحن المسلمين أو نحن المسلمون، نحن مبتدا، نحن مبتدا، هي صحيح أن يقول نحن المسلمون هذه على الاختصار نحن أخص المسلمين وإنما صح لنا نحن المسلمين أن نقر ونصدق بنبوة أهل الشرائع السابقة فلأن بعد تصديقنا بالدين الإسلامي كان علينا أن نصدق بكل ما جاء به وصدقه الدين الإسلامي ومن جملة ما جاء به وصدقه نبوة جملة من الأنبياء السابقين على نحو ما ذكره أو ما مر ذكره وعلى هذا فالمسلم في غنى عن البحث والفحص عن صحة الشريعة النصرانية لا ما مجرد أن نبحث عن صحة الشريعة النصرانية وما قبلها من الشرائع السابقة بعد اعتناق الإسلام لأن التصديق بالإسلام تصديق بالشريعة النصرانية والإيمان بالإسلام إيمان بالرسل السابقين والأنبياء المتقدمين فلا يجب على المسلم أن يبحث عنها المسلم أن يبحث عنها ويبحث عن صدق معجزات أنبيائه احنا مصدقين الآن بما أنه صدقنا وآمنا واعتقدنا بالإسلام إذا صدقنا بكل ما صححه الإسلام وصدقه من الأنبياء والشرائع السابقة ولأن المفروض أنه مسلم قد آمن بها بإيمانه بالإسلام وكفر لكن اليهود والنصارى يجب عليها أن يأتي بالدين يعني اليهودي يجب أن يبحث عن الديانة النصرانية والنصراني يجب أن يبحث عن الديانة المحمدية ديانة الإسلامية ويأتي بدليل على صحة مدعاة نعم لو بحث الشخص عن صحة الدين الإسلامي فلم تثبت له صحته وجب عليه بحكم العقل بمقتضى وجوب المعرفة عن دليل لزوم دفع الضرر لزوم كفر المنعم لدلة المعرفة ضرورة فكرية التي مرت علينا في دروس سابقة أن يبحث عن صحة الدين النصرانية لأنه هو آخر الأديان السابقة على الإسلام يعني الإنسان الآن إذا لم يصدق فهو مثل لزوم دفع الضرر فكرة المنعم يجب أن يرجع للدين يبحث عن صحة النصرانية إذا ما صدق بالنصرانية يجب أن يبحث عن صحة الديانة اليهودية حتى يعتقد الدين ولا ليس من المعقول أن يبقى بلا دين فإذا لم تثبت عنده فلا بد أن تثبت عنده أحد هذه الأديان فإن فحص ولم يحصل له اليقين به أيضا وجب عليه أن ينتقل فيبحث عن آخر الأديان السابق عليه وهو دين اليهودية حسب الفحص وهكذا ينتقل في الفحص حتى يتم له اليقين بصحة الدين من الأديان أو يرفضها جميعا وإذا رفض جميعا سيكون إنسان ملحد إنسان مادي طبيعي وعلى العكس في من نشأ على اليهودية أو النصرانية فإن اليهودي لا يغنيه اعتقاده بدينه عن البحث عن صحة النصرانية يعني كل يهودي يجب أن يبحث عن صحة الديانة النصرانية وكل الآن مسيحي يجب أن يبحث عن صحة الديانة الإسلامية ويأتي بدليل هل الآن الفرق بين اليهودي والنصراني وبيان هذا المعنى إن شاء الله تراجعوا أنتم هذه العبارة الكلام فعلا في الإمامة عقيدتنا في الإمامة هل أن الإمامة من أصول المذهب أم من أصول الدين هل أن الإمامة من أصول المذهب أم من أصول الدين قال نعتقد أن الإمامة أصلا من أصول الدين فتراح نبين شنو أصول المذهب شنو أصول الدين إن شاء الله هذا في الدرس القادم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين الله عليكم